بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أكبر، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه والدعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا هذه الآية التي تليت من سورة الأعراف، والتي حكى الله لنا فيها قصة عاد وثمود، بل بين فيها منهج الرسل ودعوتهم الواحدة التي اتفق عليها الجميع. فما بعث الله نبيا إلا ناصحا أمينا لقومه. ولذا نلحظ السورة من أولها لآخرها كلما ذكرت من قصص عقبته لغيرها للأرض. لأن الله نوح يقول: وأنصح لكم وأعلم الله ما لا تعلمون. هود يقول: وأنا لكم ناصح أمين. نبي الله صالح يقول: نصحت لكم ولكن لا تحبون نصحي. ونبي الله شعيب يقول: نصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. فنلحظ هذه العبارة تتكرر مع كل الأنبياء والرسل. يبين تعالى لنا أن هذه من ذمة الأنبياء وجميع أصحاب الدعوات لا خلاف بينهم. فدور النبوة ودور أتباع النبوة دور ناصح لكل أحد. والدين لا يقوم بشيء كما هم بنصح. لذا جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة. أي لا يقوم الدين بغير نصيحة. وكان النصح هو الأصل في الدين والأساس الذي به يقوم العباد. الدين النصيحة. كل من يعصي الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين عامته، لكل الخلق الكبير والصغير. والنبي نفسه دعوته قامت على النصح. في أول ما دعا قريش وأنزل له مجال الدعوة في قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر، جمع قريش نداهم من على جبل الصفا نداء النذير. يا معشر قريش تجمعوا. فقال نفس العباره، قال: ان الرائد لا يكذب اهله. ان الرائد لا يكذب اهله. صادق اللي يحرص على قومه يستحيل يخلعه. إن الرائد لا يكذب أهله. كيف يكون رائد وقائد وصاحب كلمة ومحبوب عند الكل ثم يكذب أهله ويخلعهم؟ إن الرائد لا يكذب أهله. ثم قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. لينذرهم ما أنذرهم من قبل كل رسل. فلسان الأنبياء واحد، منهج الرسل واحد، الكل جاء ناصحا امينا يحمل الحق للخلق ويجتهد في حمل الخلق على الحق. دور البلاغ ابتداء وليس له اكراه احد، بل يحملهم قد رسله يعيدهم للحق، يعيدهم للرب، يستعبدهم الرب، يحرص على أن يعودوا، أن يتوبوا، أن ينيبوا. كل هذه المعاني بنيت على فراسة الرسل وحسن بلاغهم وحسن بيانهم وحسن توجيههم وصبرهم وجلدهم ومجاهدتهم لكل من يدعوه. هذا المعنى هو منهج رسالة. فكل رسل كانت هذه المهام الكبرى. أخطر مهمة النصيحة، لأن جاء الحديث قلنا لمن يرسل؟ قال لله. يبقى أولا قبل أن نفكر في شيء نفكر في من ليس كمثل شيء. من أرسل الرسل غيره؟ من أنزل كتب سماه؟ فنحن نبلغ نصيحة لله، والمبلغ لله إخواني لا يحد بلاغه حد. كثير منا إذا نصح إنسان ولم يستجيب يشوف خلاص بقى. أبدا المسلم طالب ألا ييأس في بلاغه للناس، بل حتى لو أيقن بأنهم لإهلاك الله قد تهيئوا، مأمور البلاغ لآخر نفس. وضرب الله لنا مثل بأصحاب السبت. أصحاب السبت قوم من الحجاب كانوا يقطنون في منطقة ملتقى البحرين غالبا، طبعا مع خلاف من المؤرخين أين ملتقى البحرين، راجح أنها منطقة شرم الشيخ حاليا، ملتقى فرع السويس مع فرع خليج الأخضر أو خليج السويس مع ملتقى البحرين في هذه المنطقة عاشوا فيه فترة. فغلب عليه كلف الصيد، منطقة مائية فيها ثلاث بحار تحيط به، خليج السويس خليج الأخضر والبحر الأحمر نفسه. فلما جاء رسل ربي بالحق اعترضوا عن اختيارات الله لهم. في البداية اختار الله لهم الجمعة يجعلهم راحة أجازة، في حالنا الآن رفضوا الجمعة، قالوا يوم الجمعة عندنا معمل لا نرد أن نضيع، عايزين إيه؟ قالوا اجعل لنا الرحم السبت. لذا لقوا بأصحاب السبت، نرد الراحة يوم السبت مش يوم الجمعة. طب أنتم تعلموا أفضل من الله عز وجل ولا تختار؟ اليوم نختار اختار الحكمة أعلمها من حجاله، لأنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بعد ذلك، لكن في البداية رفض هذا. فعاقبهم الله عقاب شديد جدا، قاسي ابتلاء قاسي، فحرم عليهم الصيد يوم السبت، ثم ساق لهم مخلوقات يوم السبت. فخمت الحيتان يوم السبت تعم على وجه الماء وتختفي بخلف الأسبوع، بل لم تختفي بسطح الماء، خرجت من الماء إلى الشواطئ، لأن كنت واقف على الشاطئ ولعب في نباته. اللي حرم عليه الصيد السبت بناء على طلبه، شايف جزء قدامه كم يصبر، شايفه بيلعب على الشاطئ، على الشاطئ برضه ساعة ساعتين ثلاثة، يوم يومين ثلاثة ما احتمل إلا. فانقسم يا إخواننا الصبح نفسنا، وأنتوا طلبتوا هذا، فقول لك لا إحنا مش الصالح السبت، يدخل طبطب على الحوت يتوقف مكانه. تخيل الحوت اللي بيرجع منك هذا كان يقف لعب على الشاطئ، يجلس بجواره يجلس يلف بحبل يوم السبت وربط الحبل مستقبل وعامل له وتد في الشاطئ، مش يقول لها ماتت، ويأتي من أحد يشد الحبل لك أنا ما استطعت السبت، أنا استطعت الحبل. طب وربطه بالحبل كان صيد ما كانش صيد؟ فقال لك الله وأنا هطلع في اليوم مع الحيتان اللي تملأ وجه الماء دي وحوت واحد فنقتنع ان احنا قلنا هات شبكه، اعمل شبكه. ملأت الشبكه حيتان يربطها بحبل وبتت في الشاطئ، وياتي من احد يسحب الشبكه من كل ما فيها. الاغنياء قال لك لا شبكه بس، كده الحمل شبكه؟ لا لا. فعملوا ما يسمى بالاخاديد او الخرجان، فياتي في الشاطئ ويحفر زي ايه حفره عميقه بحيره صغيره ويعمل لها مدخل للماء في البحر، فيترك الحيتان تدخل يوم السبت حتى تملا البحيره، وهي موجوده في البحيره عامل بغاز او باب يغلق للبحيره. هو ما مس السمك، وكل عمله اسقط الباب في البحر، حجب الحيتان التي دخلت البحيره ان ترجع البحر تاني. دي السبت تستنى بقى لا حد يستنى وتمسكهم واحد واحد. كل دي كانت حيل احتلوها على امر الله. رب العباد لم يعاقبهم فورا، سابهم لغايه ما ايه باعوا كم كبير من الحيتان، وكان عنده ثراب ضخم جدا بالذهب من شده خوفهم على الماء. كانوا يلبسوه كله، تلاقي الراجل ماشي لابس عقود ذهب، اساور ذهب، حلقان ذهب، فصار ذلك النساء في الحنين الزينه من كثره الذهب. اهل الايمان انقسموا، الناصح استمر ينصح حرام عليكم تخش النار، وعمل يحذرهم من الله عز وجل حتى ملوا النصح، اتفقوا ان يقسموا المدينه نصفين، انتوا مش عاجبكم الحمام نقسم بقى نصفين، نصف لنا ونصف لكم، لا تصطادوا انتوا السبت، لا نص احنا نعمل، احنا ما اصطدناش السبت، احنا بنصطاد الاحد. واوهموا انفسهم انهم على حق رغم يقينهم بانها حيله الحكم. فلما بنوا سور بينهم وبين اهل الايمان، اهل الايمان قسموا فريقين، فريق يتسلق الجزار وينصح بخاله، اخوه ابن عمه ابن خالته ذو اخته، يا فلان اتق الله حرام عليك هتعذب هيمكن بيك. الفريق الثاني مبنيه شدوه، يحاول منعه النصح. وفيه يقول تعالى: وإذ قالت طائفة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم وعذبهم عذابا شديدا. انتوا ليه تنصحون؟ خلاص هم اختاروا الهلاك هيهلكوا، رب العباد هيهلكوا. لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ فأجاب عن النصح قالوا: وده الشاهد معذرة لربك، هنستمر ننصح لاخر نفس في حياتنا وحياتي اعتذارا لله حتى لا نكون مقصرين. ولعلهم يتقوا، يمكن واحد من المسلمين. فالامل لا ينقطع في الحي ان يتوب. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن الحي، اللعن على الطلب رحمه. فنهانا ان نلعن الحي لان هناك امل ان يتوب. وكم من كافر عاتم تاب وابتدى ورشد في التاريخ، الصحابه كلهم كافرين، كانوا في الجاهليه عتاب وتاب في كفر، وامنوا وصلوا خيرا خلق الله. كيف انقطع عند الامل؟ اذا النصح مطلوب حتى مع اعتى خلق الله كفرا، من باب قوله تعالى على لسان هؤلاء المؤمنين معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إذا النصح مطلوب على كل حال، أولا لله، وإن كان لله سنعتذر لآخر نفس في حياته، ولا ينقطع الأمل في أي كافر، ولا يتمنى المسلم لكافر يموت على كفره، فالمسلم مطالب أن يسعى لإنقاذ كل البشر وتطويع من البشر. المسلم مطالب أن يفعل هذا مع كل الناس مع أعتى البعتاء من الكفار. وضحت معي؟ هذا منهج الله الذي ارتضاه لكل بشر. ما في نبي قال هؤلاء لا أمل فيهم إلا إذا جاءهم وحي بأنهم لا أمل. بعض الناس استدل قصة سيدنا نوح، نبي الله نوح دعا لقومه، لا متى دعا؟ متى دعا؟ بعد 950 عام دعوة. يقول تعالى: فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عام. وأخذ كل وسائل الدعوة وأساليبها. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم بعد كل ده: ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أسررت لهم. إلى آخر الآيات كل صورة دعوة مع عتوهم وعنادهم استمر يدعوهم 950 عام، 1000 سنة إلى 50 عام. نكلوا به واستمر في دعوته واستمر في نصحه. بل النبي صلى الله عليه وسلم يحكي هذا يقول: رحمه الله أخي نوح كان يجتمع عليه فئام الناس، مجموعة من الناس، فيجذبونه بثيابه، يشدون بثيابه حتى يسقط مغشيا عليه، مغمى عليه. فإن أفاق قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ظل يفعل ذلك 950 عام حتى أوحى إليه ربه بقوله تعالى: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص ما عاد في أمل. عشان نفقد الأمل لابد فيها من وحي. ما عندكش وحي، الأمل باقي. وصلت؟ ما دعا عليهم إلا لما أيقن أنه لا أمل فيهم. عندها دعا قال: رب لا تذر على الأرض مفسدين، رب إني مألوف متصل. فجاءت الآيات وتلك النهاية. إذا مطلوب النصح لكل الخلق، مؤمن وكافر، كبير وصغير، حاكم وحكومه، إلى 5 ساعات. لذا النصيحة أولا لله، بلاغا لكلام الله، إحياء لوحي الله، نشرا لدين الله، إظهارا لدين الله، توصيلا لدين الله إلى عباد الله. لأن هذه الغاية التي من أجلها جاء الرسل ومن أجلها نزلت الكتب. كل مسلم مطالب بهذا لله أولا، ثم لرسول. النبي صلى الله عليه وسلم بعث لمن؟ للناس كافة. هل بوسعه بشخصه أن يبلغ كل الأرض ويبلغ كل الأرض؟ حمل هذه الأمانة فحملنا إياها على قدر وسعنا، فجعل من كل واحد منا رسول لرسول الله، يحمل أمانة الوحي لعباد الله. يا رب يا رسولك بلغنا، وإحنا دورنا أن نبلغ. لذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بلغ على من 3 أشهر يوم وعرفة في حجة الوداع في آخر عمره، ثم ذكر نصيحته العامة للأمة وجمع لنا فيها كل معاني الإسلام، ثم قال: أيها الناس، إنكم ستسألون غدا عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: يا رسول الله، نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت ووفيت. إذا شهدوا له بالنصح. يقول جابر رواه الحديث في صحيح مسلم: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نكت ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد أنهم أخبروا أني بلغت وأديت ونصحت ووفيت. ثم قال: ليبلغ الحاضر القرآن. أنا بلغتكم أنتم صحابة، أنتم مطالبون ببلاغ هذا الحق لكل من تستطيع في الأرض حتى يبلغ دين الله المشارق والمغرب. فرسالتي ليست لكم وحدكم بل للعالمين، ليبلغ الشاهد منكم الحق الغرب. كل اللي حضر هذا المشهد يبلغ ما لم يحضر، ما لم يحضر مفتوح، ليست للمؤمنين بل للغير مؤمنين. إذا ندرك هذا المعنى خالص. بهذا تتسلسل الرسالة حتى تصل لكل الخلق، وحتى يظهر دين الله على كل الأرض. حاصل. متى وكيف؟ إذا قمنا بهذا الدور يقين استسر، يقين استسر. والأحاديث جاءت بهذا، قال صلى الله عليه وسلم: زوجت الأرض فرأيت مشرقها ومغربها، وإن هذا الدين سيصل إلى ما وصل إليه مد بصر. حيصل. وصلتم أنتم هذه البلاد باختياركم، الكثير من جاء مهجر على ما في، لنبلغ، أنت تبلغ والثاني يبلغ ولبلغ. الآن أدوات التواصل التي ملأت الدنيا ساقها الله إلينا لنبلغ. بكلمة منك دعوتك تصل الصين وتصل لروسيا وتصل لأفريقيا وتصل لأوروبا وتصل كل العالم. ما عذرك في التقصير؟ مع ضعفنا يسر الله لنا ما لم يسر الغيبة. الصحابة كانوا ينتقلوا أسامي ليواجه الأمم ويبلغ الدين. أنت الآن مشرح وأنت في بيتك أن تبلغ كلمة الله كلها الأرض عن طريق النت وغيره، أليس كذلك؟ إذن هذا هو الأصل في ديننا. فالنصح هو منهج الأنبياء ومنهج كل أصحاب الدعوات، بل كل من آمن بالحق. لذلك الحديث الدين النصيحة. قلنا يا من رسول خل الله أولا، ثم الرسول الذي بلغه الله رسالة وبلغها لنا وأمرنا ببلاغها، فعن بلاغه لنا سنسأل وعن بلاغنا الخلق سنسأل. لذا قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ألسنا الذين أرسل إليهم؟ يقين من الذين أرسل إليهم. هنسأل عن إيه؟ عن هذا الدين بلغناه أم لا؟ تعلمنا أم لا؟ أمور لابد أن نتعلم، لابد أن نقيم، لابد أن نعلمه للعباد، ننصح بالعباد، نبلغه للعباد. دي عن أساسيات الدين. من أقامها سلم، ومن تركها هلك. لذا يقول تعالى: والعصر، يقسم بالزمان، أياما كاد عصركم أن يولي وزمانكم أن ينتهي. أعلم هذه الحقيقة، إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان كله خسران وظلام مبين، واستثنى حالة واحدة بس، من اتصل بأربع خلال، قال: إلا الذين آمنوا في هذا الحق وعملوا الصالحات نفذوه وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق، هي النقطة المحورية في الموضوع. يعني تواصل، وصى بعضهم بعضا، تواصى بيسموه فعل المشاكل في الوراء. تقول فلان وصى، يبقى الموصى واحد، لكن تواصى لابد له من طرفين. وصى ووصي، وصى غيره وغير وصى، ودي أفعال كثيرة في النقطة العامة. تقول فلان ضرب وفلان ضارب، ضرب يبقى الضارب واحد، لكن ضرب كلاهما ضرب الآخر، لمس ولامس، لمس يبقى اللمس واحد، لكن لامس لمسها ولمسته، ها يبقى لابد لهم طرفين. كل هذه التي جاءت عز الفاعل تسمى أفعال مشاكل، لابد لهم طرفين. هنا يقول تواصل، يعني صار هذا منهج حياته. أنا أوصي غيري وآخذ من نصيب الحق، وغيري يوصيني في سوءاتي وفي عيوبي وفي تقصيري، حتى أخذ هو بنصيب الحق وأنا أخذ من نصيب الحق. هذا معنى خطير جدا، وهذا ما يجعل لك أعوام من كل الناس من حولك. كل واحد يراك مسلم دوره معك دور نصح أمين. إن أخطأت، إن ظهر له منك عيب، مطالب هو بالتسديد، بالسداد، بإعانتك على عيبك. قصرت، مطالب بإعانتك للخروج من تقصيرك. أخطأت، مطالب أن يوجهك حتى تستغفر وتوب من خطئك. فإن وجدت مع كل حال من يذكره سلمت وارتقيت. إن تقاصر الناس عنك وتركوك لا يدرى في أي أودية الأرض تهلك. إذا ندرك فالنصيحة لله وللرسول لرفع هذا الحرج عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة القيامة. أنت بلغت وتبلغ، فإن قال بلغتكم هنقول بلغنا، طبعا ما كده في بلاغ، نقلتموه ولا ضيعتموه. واضح المعنى؟ وده معنى للرسول، بل قالوا للرسول ببيان منهجه وأخلاقه وسنته للعباد كما نبين القرآن نبين السنة. فالنصيحة لله بيان الحق المنزل عندي، والنصيحة للنبي على هذا الوجه بيان الهدي الذي أقامه في حال حياته ليكون فيه قدوة عالمية. يبقى لله ولرسول، وبعدين قالوا لأئمة المسلمين الحكام، يطلع علينا هذه الأيام فريق طويل عليه سموا أنفسهم مداخلة، اعتبروا النصيحة للحكام جريمة بل خروج الحاكم وبخل وضلال وكفر، واتهموا كل ناصح بأنه خوارج. هذه مصيبة. ماذا يقول هؤلاء لربهم غدا؟ لم تزل الأمة في تاريخها كله ناصحة لحكامها، آخذة بنواصيهم الحق، تعينهم عليه وتدفعهم إليه. في تاريخ الأمة كله من الصحابة إلى يوم الناس هذا، ونصوص القرآن والوحي تدفعنا لهذا الأمر دفعا بلا مجاملة. ولأئمة المسلمين الإمام مسؤول بلا زعل، ولديه سلطان ويستطيع أن يغير ما لم نعينه على أن يعين العباد ويأخذ منصب الحق. من يعينه؟ إن تركنا المخذلين ضاعت قوته وضاعت هيبته وضاعت تأثيره. ورحم الله اسمه لما فلح نكون إن الله لا يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن. ما دام في سلطان بوسع يعني يغير. في كثير من الناس بتخاف لما تخوفه بمعصية وإنك تعاقب عليها تحط له قانون رب لا يتحرك كذا وننفذ هذا القانون. ده قانون الله. هتشرب الخمر هيقام عليك الحد، هتزن هيقام عليك الحد. إن علم هذا يقع في الفاحشة يقع في المعصية. لذا جاء هذا الكلام سيد عثمان إن الله لا يزغ بالقرآن ما لا يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن. القرآن إن يتلى عليك قد تضعف الاستجابة، لكن إن علمت وراء القرآن حد هيقام هتلتزم. ها والناس بتخاف ما بتستحيش، مش كده ليه؟ واللي خاف لازم يخوف عشان يفيء إلى أمر الله، يرجع إلى أمر الله. إذا ندرك هذا المعنى، الحاكم له دور كبير. بل رحمه الله أحمد يقول لو أن لي دعوة مستجابة لو دعوت بها لولي الأمر لأن بصلاحي صلاح الأمة. إن استقام الحاكم استقامت أمة بأكملها. سيدنا عمر بن عزيز جاء بعد فترة خلل حدثت في القيادة في بلاد المسلمين. بداية الخلفاء كان الخلفاء حاسمين حازمين في تصرفاتهم. لما توفي سيدنا معاوية بدأ يحصل نوع من الخلل في الأمة، ونوع من التمرد، ونوع من الضعف، ونوع كبير من الترف مع كثرة الفتوحات وكثرة الأموال في الحكام. حتى جاء سليمان ملك مروان. سليمان يعني كان عنده شيء من الديانة، فخاف في آخر أيام إن لو ما أدون أن يوصي قد ينفرط عقد الأمة. طبعا احنا كتاب التاريخ عندنا أساءوا إساءة بالغة البلوغية، رغم أن هؤلاء كانوا فعلا حكام مسلمين، ما منهم واحد عطل حد الحدود، ما منهم واحد أوقف الفتح في بلاد الله ولا منع الجيش البلاغ كلام الله، بل كانوا هم القائمين عليها الموجهين لها. عصر الخلافة دولة الإسلام حدودها في بلاد الشام والعراق وجزيرة العرب، فتحت مصر، فترة بني أمية فتحت كل الدنيا في مشاكل المغرب. ندر الكلام معنا كانت جيوش ذاهبة عائلة تحمل الحق للخلق، جيوش العلماء ومعهم من يصون محفوظتي إن استجيب لدعواتي وخلصت تلبس ما حدثوا خلال الناس، فإن قوتلوا أمرنا بالدفع عن أنفسنا وعن علماء المدينة ينشرون الحق ويبلغون الحق للخلق. الشاهد يا إخواني لما حدث هذا مع ملك استنصح حذرنا، قال أشر علي أولادي الصغار ما منهم واحد يصلح خلافتي بعدي، أشر علي، قال أشر عليك برجل يخشى الله اليوم الآخر، قال من؟ قال عمرو بن عزيز. سليمان لما أشير عليه بهذه الإشارة، وكان الذي أشار عليه عالم اسمه رجاء بن حيوة، قال نعم النصيحة، نصيحة معي، وجدنا أثرها في الأمة كلها لحاكم، ثم قال عبارة، قال لأعقدن عقدا ليس للشيطان في نصيب. هذه النصيحة تنفيذها هيقطع دم الشيطان في الأمة، لأعقدن عقدا ليس للشيطان في نصيب. فكتب وصيته، أوصي بالخلافة من بعد عمرو بن عزيز، وحتى لا انقلب عليه إخواني اللي هم أولاد صغار، إخوانه مؤمنين أن يكونوا خلفاء بعده أو الملوك بعده، قال وأوصي بعدها من بعد عمرو بن عزيز لأخي خالد بن عمال حمار حتى يخلص بن أمية ومن حوله وأقاربه وإخوانه. رجاء بن حيوة أخذ هذه النصيحة، هذه الوصية ملفوفة، ثم نادى في الناس فاستمعوا، قال أي الناس هذه وصية الخليفة، من يبايع عليها؟ الخليفة الصحيح ما مات، بايع الكل، والخليفة ما زال حي لكن كان مريض، فلما فاضت إلها روحه رجاء بن حيوة أخذ الوصية مرة ثانية، قال أي المسلمون هذه وصية الخليفة لتبايع عليها وبايع من قبل؟ قالوا نبايع، أخذنا بايع مرة أخرى على موته، فلما بايع قال قد مات الخليفة اليوم، وهذه وصيته فالكل مجتمع وبدأ يقرأ الوصية. سيدنا عمر عزيز بمجرد ما سمع أوصي بالخلافة من بعد عمر عزيز بكى وتوقع أن كان ذكي جدا أن لا يفعل هذا الفعل إلا رجاء بن حيوة، فقال فعلتها يا رجاء، لا أحسب أحدا أشار على الخليفة هذا غيرك. يخلنا فهمين من العلم ينصح الحق ومن العلم يطبق، سأف فعلتها رجاء، فعلتها رجاء، لكن خلاص انتهت القصة، أصبح عمر بن عزيز خليفة بهذه الوصية وبهذه النصيحة، نصيحة. لكن سيدنا عمر في خلال له موقف ثاني، بعد ما فرغ رجاء من وصيته وقراتها وصيت الملك سليمان، صعد المنبر قال أيها الناس قد علمتم ما كان من أمر الخليفة السابق ووصيتي، ووالله ليس لي بالخلافة من حاجة، أنا مش محتاج أكون خليفة، وأنا فكرت فيه، وأنا الآن بعد أن بويعت أرد إليكم اختاروا من شئتكم خليفة، أنا متنازل عنها، واختاروا من شئتم منكم خليفة. قطع سلسلة توريث الحكم وألقى بهذه العبارة لكل المسلمين، خلاص أنا تنزلت عن الخلافة واختاروا من شئتم منكم خليفة. الكل في صوت واحد قال ورضينا بك يا ابن عبد العزيز خليفة. هو طلقها لكنها سيقت إليه، ولذلك عدوا ليه سادسة في الأرشدين، لأن الخلافة في البداية آلت إليه وصية وفي النهاية صارت بيعة باختيار الناس لا بالوصية. ولماذا قلت سادسة في الأرشدين؟ لأن كثير من الناس يردد خامسة في الأرشدين.
خليفة زبير.
ايه؟
خليفة زبير بن العوام.
مين؟
ابن عبد الله بن زبير بن العوام.
لا.
سيدنا الحسن.
الحسن بن علي. النبي في الحديث الصحيح يقول: الخلافة الراشدة 30 عاما. حدد لمدة. طب ما تحسبوها؟ كم حكم الصديق؟ 30. كم حكم عمر؟ 10. كم حكم عثمان؟ 12. كم حكم علي؟ كم دول؟ 24. كم حكم سيدنا علي؟ 5 سنوات ونصف، 16. كم بقى على 30؟ 16. حكم الحسن بن علي. لكن الشيعة يعني لأنه تنازل معاوية بعد 6 أشهر شوهوا صورته، مع أنه رأس أهل البيت، اعتبر أهل البيت سيدنا حسين دولته. وذلك الأئمة الـ12 من؟ أولاد الحسين مش أولاد الحسن. طب ده الحسن أخو الحسين، والحسن هو الابن الأكبر، والحسين الأصغر، والحسن هو بالنبي أشبه من حسين، ثبت في الحديث الصحيح البخاري. سيدنا أبو بكر الصديق كان ينقل حسن حسين، سيدنا الحسن أشبه لرسول الله أو أشبه لرسول الله خلقا وخلقا، شكله شكل النبي وأخلاقه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحسين شكلا شكل أبوه سيدنا علي، وأخلاقه أخلاق سيدنا علي. فكان الصديق وأربع سيدنا علي هو واقف يداعب الحسن ويقول: أنت أشبه بجدك خلقا وخلقا. ثم رد في الحسين يقول: وأنت أشبه بأبيك خلقا وخلقا. سيدنا علي وقف يضحك يبتسم، لأن أنا أعرف. ومع هذا شاف الحسن بن علي كيف تنازل عن الخلافة الراشدة لمعاوية ليحل مشكلة المسلمين بخلاف القائم، مع أن النبي قال فيه نصا: قال ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. وهذه البشرى جاءت للحسن، بل نص الحديث: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجد. فنص أن الحسن أهل الجد بل سيد شباب أهل الجد، ومع ذلك ظلم هذا الظلم. فخامس الكرة في الأرجنتين عمليا هو الحسن العلي. يبقى سيدنا عمر العزيز ايه؟ خامسهم وسادسهم؟
سادسهم.
انا بس ايه حتى اصحح هذه المفاهيم الخاطئه التي اعتاد الناس ان يرددوها. سيدنا عمر العزيز لما خلاص بايعوا الناس اين النفر؟ آلت اليه اختيارا كما اختير الاوائل من خلفاء الراشدين، ولذا الحقوا بالخلفاء الراشدين وعدوا خلافة خلافة راشدة. بمجرد أن آل الأمر إليه ناصح أمي خلاص يعمل إيه؟ نزل عن منبر مباشرة قال عليه بالقرطاس والقلم: هاتوا ورق وقلم، ومد أوامر وتعليمات ستعديد. أولها عزل ولي مصر، ثانيها عزل ولي إفريقيا، ثالثنا عبد الجيش من بلاد الروم. فتغامز الناس، قالوا هذا عمر الذي يقول لا احد يهتم بخلافه، لن ينتظر حتى يدخل سليمان عمال يعطي اوامر. فرجع بعض العلم قال يا امام لما العجله؟ قال كلكم تعلمون ان والي مصر ظالم يقتل من خالفه. لو واحد خالف النظام عنده التعليمات ممكن يقتله. فلو قتل الان انسان فجيء به يوم القيامه فساله ربي في عصر من قتلت؟ قال في عصر عمر بن العزيز. فما جوابي على ربي؟ او ماذا اقول لربي؟ لم يقتل في زمني؟ لم ينتظر ثانيه، مجرد ما اغتيله نزل بدا بهذا. قد وكن تعلم ان افريقيا ظالم ياكل الناس بالباطل، فلو اكل من يتيم او اعتدى على احد الان فدعا ربه فاستجاب الله دعوته. والنبي يقول ليس اتقوا دعوه المظلوم فليس بينه وبين الله حجاب يرفع قافه فوق السحاب، ويقول وعزتي وجلالي لو انصرنك ولو بعد حين. لو انتصر الله لمظلوم منا الان كيف ادفع عقاب الله على الامم؟ اما الجيش فقد خرج رياء وليس مشروطا لنا، فكيف ارجو له النصر ولم يبتغى به رضا الرب؟ وضحت؟ ما انتظر، مجرد ما فرغ فوجئ من الدنيا حلوة وطريفة وتغير شديد جدا. خارج من المسجد تلاقيه كم رهيب، موكب من خيول، مش أي خيول، أصفر خيول عربية بسيطة، عاملين الموكب ضخم كم كبير من خيول الآن يعملها سيارات. ها وفوجئ إن في مهرة في وسط الخيول دي موجودة عليه، موجودة في وسط الخيل وعليها سرج مذهب. فقال ما هذا؟ إذا قال هذا موقف موكب الخليفة الجديد، هتطلع المسجد تروح القصر على رجليك، عاملين موكب سيارات، وقتها كانت أعلى السيارات الخيول العربية الأصيلة موكب الخليفة. فقال كل هذا لي؟ قالوا لك يا امير المؤمنين. كان عنده خدم اسمه مزاحم، اسمه مزاحم. قال يا مزاحم ضم هذا كله لبيت مال المسلمين ونسير على اقدامنا قبل ان ياكلها الدود. مشى للقصر، قصر خلاف، فوجئ بان كل عفش القصر اتغير في ساعتين. مات فيهم خليفه، دخل الكرسي اتشال، كرسي العرش الرئيسي اتشال وما حوله وعد. فقال ما هذا؟ قال له هذا عرش الخلافه الجديد. قال يا مزاحم كل هذا لي؟ قالوا لك. قال يا مزاحم ضم هذا كله لبيت المسلمين وعلي بالحصير. هات لنا حصير بن سعد الخليفه. رجع بن الحي وخلى مع معنى في الدل. قال ويحكم بني اميه لقد ترك الحر والحرير وجلس لكم على الحصير. جلس لكم حصير. الواعي العالم بربه، العالم ان النصح في حقه واجب، هذا حال عمر. كان يعلم ان هذه نصيحه الامه، هذا دور كحاكم. لو كل الحكام وجدوا أن ينصحهم كما نصح عمر لم يكتفي بهذا. عين وزير له مخصوص لا عمل له إلا نصح عمر. قال له دورك كلما غفلت بالله ذكرتني وبلقاء الله ذكرتني بالموت. أول ما تجد منه خطر يقول يا أمير المؤمنين ستموت، ماذا تقول لربك؟ فضل بل مش الوزير، ده أقرب الناس إليه ابنه، كان عنده ابن اسمه مالك، كان ولد كلما رأى من أبيه غفلة ذكره، كان حمل ابنه سنعر نرزه يقول له يا بني الناس كل يوم جايين يسألوا لا عايز حاجات ولا عبة المال عايز، فسيدنا عمر أعاني تعب من صلاة الفجر صاحي عمال يخدم صح الناس، وجاء ساعة القانون فتعب، قال يا عم مالك أخبر الناس أن ينتظروا أو يذهبوا ويأتوا بعد العصر حتى قيل هذه الساعة، قال أي يا أبتي هب أنك نمت، ففاضت إلى الله المحق في هذه الساعة، ماذا تقول لربك عن ظلم سؤال الواقفين ببابك؟ قال أدخلهم، الحمد لله الذي جعل ابن عمر عونا لعمر على طاعة رب عمر. مدرك سيدنا مزاحم الخدم بتاعه ده كان يخليه الليل والنهار يرفع الرايه ويجي يسأله أخبار الناس إيه؟ أحوال الناس إيه؟ لغايه في مره خلاص كان جاب أخبار، قال يا أمير المؤمنين كل الناس في راحة إلا أنا وأنت. ما في حد تعبان في الدولة غير وغيرك، غير وغيرك، كل الناس في راحة إلا أنا وأنت. الشاهد يا إخواني النصيحة كافية أن تغير الناس، علماء الأمة كلهم في هذا الوقت ما منهم واحد يرى خطأ من عمر نصحه وغير عمر، وألف هذا الأمر في كل الأمة، عمر بن الخطاب نفسه رغم قوة عمر وضع هذا المنهج، بل قبل الصديق لما ولى أبو بكر الخلافة وارتضاه الناس قال الناس بخير، أنا مش هضر، فإذا رأيت من استقامة أعينه، فأطيعون ما أطعتون فيه، فإن عصيته لا طاعة العالم من البداية. عمر قال نفس الإمارات، أيها الناس نفس بخيركم إن رأيتم من استقامة فأعينوني وإن رأيتم مني اعوجاجا فقوموني، مش انصحوني كمان قوموني، والتقويم فوق النصيحة، يعني خذوا بنصيحتي وبيدي الحق. فقام له رجل أعراب مسلم قال والله يا أمير المؤمنين لو رأينا منك عجاجا لقومناك بسيوفنا، والصحابة حاضرين، ما أنكر عليه واحد ولا أنكر عليه عمر، بل مدح عمر فعله، قال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم عمر بسيفه. تخيل ده لو فعلها الآن هيطلع لك المدخل كلهم يكفروا ودول جهنم، مش كده ولا ايه؟ واضح المعنى الخطير ده يا اخواني. اذا النصح مطلوبه، وذلك كان العلماء حريص كل حرص الا يتركوا ولي امر ذلك، وده اللي كان يعين كل اولياء الامور على الطاعه بل يوقفهم عند حده. ثبت في الحديث ان عبد الملك بن مروان كان اول من بدل في قضيه صلاه عيد فرض في صلاه عيد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عيد اولا ثم يخطب، عبد الملك لقى الناس ايه هو اللي يخطب غير الملك كان اختار اللي يخطب، فلقى الناس تصلي العيد ياخد بعضه يمشي لحد الخطبه، فامر بتقديم المنبر وخطب قبل من الصلاه، قدم الخطبه على الصلاه، فهم ناس على المنبر احد الصحابه من عامه المسلمين جذبه بثيابه قال انتظر، فما صلى ما خطب النبي الا بعد الصلاه، قال قد تغير الناس فصاروا يسمعون، الصحابه كيف يسمعوا رسول الله؟ انتم لا تسمعون، ابو بكر الاشعري جالس امام الناس قال اما هذا اللي قام شد ده وجذبه قد ادب عليه، وهذا نصح لنا. الرجل لما لأخو سر يطلع المنبر أخذ من أعلى مشي ربط اسمه ولم صالح التوالي. فإذا ندرك هذا المعنى النصح اتخذ مندوب ما اتهموا أحد ولا قال هذا خارجي، بل الخليفة لما ودد في بني أمية ودد بعض الناس يعني هيبة الدولة بدأت تضعف، أراد أن يعيدها. علم إيه؟ طلب أبو حنيفة عن وزير وزير عادل أبو حنيفة نعمان فقير بالفول، أبو حنيفة أبا ليرد أن يجعل هذه النوعية في الوزارة لتجعل للأمة هيبة وتعيد من هيبتها. وزير عادل بحكة عن حنيفة، أبو حنيفة هيدوب مش هيدوب. فلما أبى أبو حنيفة أغراء هديك مال وعنفر مكان مسجد أبا هدده بالتعذيب وسجل بالفعل وجلده حتى تولى الوزارة أبا. فلما أصر أرسل الخليفة قال ما منعك أن تجيب أمر ولي المؤمنين وطاعت أمر الواجب؟ قال أمير المؤمنين بلغني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضي في النار، قاض علم الحق وحكم به فهو الجنة، وقاض علم الحق وحكم بغيره فهو في النار، وقاض جهل الحق وحكم بجهله فهو في النار. وأنا أخشى على نفسي أن أضعف أمامك فأقضي بغير ما أعلم، وأنا لا أرضى على نفسي أن أجعل ظهري جسرا لكم على جهنم تعبرون إلى الجنة وأهلك. وأصر على الدرع وزارة العدل نسموك كان وقت آخر هو خليفة حرفا بيات من أشار عليه أبو يوسف، أبو يوسف صاحب أبو حنيفة، لكن أبو يوسف في صلبة أشد من أبو حنيفة في المواجهة قابل تولى وزير عدل. وزير عدل أول لقاء بينه وبين الوزراء وسمع مجلس الوزراء، فواحد من عام المسلمين داخل يطلب معه معروض كتاب يضمن الوزير أوقف عليه وزير الوزراء. فالوزير قال كلمة عجيبة، قال أنا عبد الخليفة، أنا بنفس عبد الخليفة، والكلمة دي حولي بس الكل تاني ورددها انك انا عبد المأمور. طب انت عبد الله ولا عبد المأمور؟ المأمور نفسه مأمور بالطاعة، تطيعه ولا تطيع من أمره بطاعته؟ انا عبد الخليفة. ابو يوسف سمع الكلمتين دول وراح كتب فتوى فورا، الفتوى دي بإبطال شهادة الوزير. معنى ابطال شهادته ان ما في ورقه يوقع عليها الوزير واحد ينفذها، كل الاوراق اللي يوقع عليها اعتمدها توضع في القمامه في المزبله. معنى ايه؟ جعل الوزير بلا واو، فهمتوا؟ صح معايا؟ شكلكم انتوا لما نشيل الوزير الواو تبقى ايه؟
زير.
الله يفتح عليك. فجعل وزير الوكيل. الخليفة بلغ الخبر ان ابو يوسف اصدر فتوى بابطال شهادة الوزير. فارسل ليه؟ قال ابو يوسف ابطلت شهادة وزير؟ ده وزير انا عنده وانت ابطلت شهادته. معناه ايه؟ لغيت قرار الخليفة بتاعين وزير، ما عادش وزير ولا استطاع ان يوقع ورقه واعتمدها احد او ينفذها احد. يبقى ما قيمه الوزير؟ كما قلت حزب التوالي خلاص انتهى الحزب. قال يا ابن المؤمنين لقد سمعته ومعي الوزراء وهو يقول أنا عبد الخليفة. فإن كان صادقا فيما قال فالعبد ناقص الأهلية ضمن الشهادة، وإن كان كاذبا فيما قال فالكذاب مرد الشهادة. في الحالتين أمير بن شمال ومرد الشهادة. فأراد أبي الحجر، قال أبو يوسف وماذا تقول عن شهادة من ولاها الوزارة؟ قال أقول إن أقره على ما قال بطلت شهادته، وإن نكر عليه سلمت شهادته. قال بل أنكر أبو يوسف. هذه المواقف اللي نحكيها لأني هذا فرض واجب علينا لا خيار لنا فيه. لو وجد إمام المسلمين من حوله الناصح الأمين ما ضعف أمام نفسه، ولذلك كان كل ما أحد العلماء في جيل تبع التابعين يحكي يقول كنا في الحج كان اسمه أبو يوسف، بس أبو يوسف غير أبو يوسف صاحب حنيفة، صاحب حنيفة من التابعين، هذا كان من تبع التابعين، لكن اسمه أبو يوسف، لكن كان حاكم، كان عالم من المقربين من دم السلطان. وفي الوقت ده بدأ المقربين السلطان يعني يظهر عليهم شيء من الضعف في النصح. هو اللي يحكي من عن نفسه يقول لما ذهبنا الحج وكنت مع الخليفة وإذا به يقوم منزعجا في جوف الليل، منتصف الليل خمزعج وأنا في منى. قال أبو يوسف، قال نعم سيدي، قال رأيت رؤيا أفزعتني دلني على عالم أسأله. فأبو يوسف عالم، ما سألوش ليه؟ إخواننا اللي اقترب من هؤلاء سقط من عليه. أنت عايز راتب عزمه، فلوس خلصت، انتهيت، انتهيت. لذا يقول عبد الله مبارك وهو من هذا الجيل يقول لولا هذا المال الذي من الله علينا ونحن اخترناه بعين الحكم أو عن دعوتنا، لولا هذا المال لتمندل بنا الحكام، جعلنا مندين، بصقوا فيها وضع فيها مخاطر، لولا هذا المال لتمندل بالحكام. الله يرحم الشيخ مشكل، كانت هذه نصيحته لي وأنا في بداية رحلتي، قال لي نشد يدي لا تجعل قوتك على دعوتك، فما أذل أعناق الرجال إلا المال. اجعل نفسك سبيل تكسب منه بعيد عن دعوتك. كانت نصيحة غالية الله يجزيها بخير. الشاهد يا إخواني يقول لي أبا يوسف دلني على عالم. فكر في مقال بلغني أن فلان عالم العراق قد جاء الحج هذا العام، قال انطلق من أين؟ يلا على خيمة. قال فجئنا خيمة فطرقت بابه مليت، قال من الطالب؟ قلت فلان. قال معك؟ قال قلت أمير المؤمنين. قال أمير المؤمنين ما الذي جاء إلينا؟ هلا دعانا فجئناه. الكلمة دي أسقطتها منذ الخليفة، هلا دعانا فجئناه. قال أبو يوسف فخرج فقال الخليفة ألك حاجة؟ قال حاجتي كذا. قال يا أبو يوسف أعطي شكر وصلح بنا. قال على غيره فدلني، سيبك من ذلك ما صحش الفتى المصير لكلمة قالها بس، هلا دعانا فجئنا. تعب السلوك جاء احنا نروح. قال بلغني ان فلان عالم في اليمن قد جاء هذا العام في الحج، قال دلنا عليه. طرقوا خيمته، قال نفس العبارة، من معك؟ ابو يوسف معك؟ قال امام من؟ قال هلا دعانا فجئناه. لما خرج قال لك حاجه؟ سمع حاجه. قال اعطي الزبده دلنا على غيره. يقول ابو يوسف فقلت ان بلغني أن الفضيل بن عياض قد جاء فعل هذا. قال انطلق من إليه. قل بل جوف الليل وهو في منى. قال فلما جئنا خيمته وجدناه قائما لا يصلي. سلمنا رفع صوته كلامه. فلما فرغ قال من الطريق؟ قال أبا يوسف. قال معك؟ قال أم المؤمنين. قال ما الذي جاء به إلينا؟ لا حدث لنا إليه. هذا مش عجيب؟ تكرر لا حدث لنا. قال يا إمام يا إمام لأمر من عندك حاجة إذن لنا. يقول أبا يوسف فقام إلى مصباحه فأطفأ ثم قال الفلان فدخلنا في الظلام نتحسس وننسيه. قال فسبقتني إلي يد الخليفة. خليفة إذ وصلت لأبن أبو يوسف فأمسك بيده يسلم عليه. فلما أمسك الضيف قال ما ألينها من يد طريق أول ها؟ نعم يد مترفة. قال ما ألينها من يد وما أهونها على النار. كم أنفقت من مال الله فيما لا يرضي الله. بكى الخليفة قال لهذا جئتك رأيت رؤيا وأنني معبود الله يوم القيامة وأن الله سائلي فجئت لألتمس عنك طريقا أنجو به يوم القيامة. فهل من نصيحة؟ قال يا أمير المؤمنين إن أردت نصيحة فانظر إلى الناس من حولك من كان يكبرك سنا فهو أبيك بره بر أبيك ومن كان ندا لك فهو أخ لك صله وصنك لأخيك ومن كان دونك فهو كولدك أحسن إلي إحسانك إلى ابنائك. قال زدني. قال افعل فعل عمر بن عزيز حين عين له وزيرا كلما نسي الله تذكره. عين لك ناصر أمين كلما ذللت ضعفت عصيت يذكرك أنك ميت وأنك استغفرت الله عز وجل. بلغ النصيحة فلما فرغ قال لك حاجة؟ قال قد سألتك حاجتي. انصرف. يقول أبو يوسف فلما خرج من عندي قال أبو يوسف على مثل هذا فدلني على مثل هذه النوعية فدلني. إذا كم يعلم أن النصح تقويم للحاكم المحكوم وإذا اتخذ النصيحة من أمة ضاع الحكام ضاع أولياء الأمور فكانوا هم أحرص الناس عليها بل هم الذين يطلبوها. سيدنا عمر وهو يخطب على المنبر وإذا برجل يرفع هذا يرفع عمر فأسكته من الصحابة أنصت قال دعوني أقولها فوالذي نفسي بيده لا خير فيكم إن لم تقولوها لم تقولوا صحيح ولا خير فينا إن لم نسمعها. هذه قاعدة قاعدة شرعية يقول عليه السلام سلم الخطاب لا خير فيكم إن لم تقولوها. انتهى الخير في الأمة إذا لم يوجد فيها ناصح لقول الحاكم. لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. اللي أبى النصيحة واعتبر نفسه فوق النصيحة ذهب خير. هذا لن يرتقي أبدا ولن تعالج مساوئه. بل كان عمر يقول أحب الناس إلي من أهدى إلي علومي. إن نصحني بعيب أكتشفه أنا أعرفه فعالجته بسبب نصيحته. كلنا عيوب وأوراق. ما لم ينصحنا غيرنا من يرى عيوبنا ولا نراها متى نقومها؟ متى نزكيها؟ متى نخلص منها؟ يتجاء النص لله ولرسوله قال ولأمة المسلمين بس ولعمتهم لكل للكل. لكن خص الحاكم لشدة حاجته للناصح الأمين. وضحت أن انتهى الوقت ونسى في ونصحت لكم الآيات كانت تحتاج رسالة وعدها والقصتين يحتاج رسالة بالتفصيل، لكن يعني لعلي أكون قد وفيت على الأقل مسألة النصيحة وأن هذا القدر مشترك في كل الرسالات وأنني يقوم العباد إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. بل يقول جرير بن عبد الله بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره بس ألا قال وعلى النصح لكل مسلم. البيع أخذ على الصحابة بهذا النصح لكل مسلم، ما في مسلم أرى فيه خطأ أو أجد منه عيب إلا وقربت عيبه وعالجت خطأه. نصيحة، النصيحة فريضة علينا واجب في حقنا في حق الأمة بنفسها، يعني طاعة منا نصرة لرسول الله تقويما لعباد الله من الحاكم الأربعين. واضح المعنى؟ بهذا تقوم الأمم وبهذا ترتقي الأمة وبهذا تسمو الأمة. إن ضاعت النصيحة في الأمة ضاعت الأمة. لذلك نستحفظ الدين النصيحة. لن يقوم دين الله بين عباد الله إلا بالنصح للعباد. فده حق علينا مع كل أحد. أي واحد يخطئ تنصح، تختار أنت ونصحتك. واحد فوقك لما تنصحه تنصحه بسؤال، تكلم رئيس ولا حاكم، اسأل. سيدنا إبراهيم لما نصح أبيه قال له أنت ضال من 60 إلى 70 تكبر وكم من أكبر خلق الله؟ قال لي أبدي. يعني أبدي؟ لم يقل يا أبي، قال يا أبدي، يعني يا من اكتملت لك كل حقوق الأبوة وصيدت. يا أبتي في قلب زعل الأبوة، كمانات الأبوة فيك وكل حقوق الأبوة لك. يا أبتي، راح منتهي السؤال، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يناجي؟ فأنا أتكلم. قال الناصح لو كان أصغر من المنصوح فالأولى أن يفعل فاسد نبيه، ينصح عن طريق السؤال. احمده، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يناجي؟ أنا ابنك وعايز اختلي بيك، بس شايفك تعمل حاجة لا بتسمع ولا بتبصر ولا تقول شيء، اعمل زيك؟ ها لما تعبد؟ فهم ما لا يسمع ولا يبصر ولا ولا شيء. فلما لم يحب جوابا قال يا أبتي صرح إني قد جاء من العلم ما لم يأتك. عايز يقول أنا عندي نبوة وأنت البعيد بلاط، لكن أبوه يفعل هذا؟ أبدا. عرض يا أبت إني قد جاء العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صد نصيحة. وتلاحظ إن يا أبتي قال مع كل آية مع كل نصيحة. يا أبتي لا تعبد الشيطان، عبادتك لما لا يسمع ولا يبصر ولا يناجي عبادتك الشيطان أصلا. لا تعبد الشيطان، إن الشيطان اللي كان محمول عصية. زين تسمع كلام. يا أبتي مرة أخرى رابعة، إني أخاف أن يمسك عدم الرحمن فتكون الشيطان ولي. إذا قال الأدب في النصح، إن كان الناصح أصغر من النصوح يعامله معاملة أبيه، ينصح نصيحة الابن لأبيه. بأدب المنوة. واضح؟ إن كان المنصوح دونه أقل منه ينصح نصح للأب، إن كان مثله ينصح نصح للأخ. ندرك النصيحة نفسها وطريقة عرضها إما أن يستجيب لك أو تنفر نفسك. إحنا الهدف تنفيره، أنت عملت 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 عملت. طب غرفة ستين ده مش هسمع كلامك. إحنا الهدف إن إحنا نبلغه، وللحدث أن نأخذ بناصيته الحق. إذا وضعت هذا الهدف نصب عينيك أحسنت النصب. إذا قال أهلين الأمر بالمعروف يلزم فاعله أن يكون بالمعروف. أنا بأمر بالمعروف وأنا آتي المنكر في وقت أمري بالمعروف، أمر بالمعروف بالمعروف وأنهى عن المنكر بالمعروف، فأنا في الحالين ناصح. هذا في إنقاذ المنصوح وإخراجه من عيبه وإخراجه من خطئه وتوبته لرب. فبلتمس كل طريق يغلب على ظني أنه سبيل تغيير وسبيل تزكيه نفسي. إذن هذا يسمى أدب النصيحة. يبقى النصيحة نفسها لها آدابها ولها قواعدها. لما أنصح واحد بأدب غير لما أنصح واحد بسوء أدب. أنا أنصحه أنا آتي المنكرات أثناء رسلي ينفع. ولذلك الصحابة فهموا هذا، الصغير مع الكبير والكبير مع الصغير، والند للند، خلاص مش انتهت. الحسن بن علي يدخل يوما هو أخوه الحسين، فوجد رجل كبير في السن مسلم لكن أسلم من أهل البادية، ولا يحسن الوضوء، عمال يتوضا وبيلخبط في الوضوء. تخيل لما طفل سبع ثمان سنين واحد كبير قد جده يقول له انت مش عارف توضا، هيشوف انت مين؟ ها؟ ابدا. طب ننصحه ازاي؟ احتمل حينه. فقال الحسن يا عم يا عم. قال نعم. قال اخي يزعم انه يحسن الوضوء عني وانا ادعي ذلك لنفسي وارتضي لك حكما. احنا توضا امامك وانت تحكم اينا يحسن وضوء عن صاحبه. توضا باذن الله وضوء 10 على 10 الرجل عارف خطر، عارف ان هو اللي ملخبط في الوضوء مش هو. فاخذ يردد عليهما ويقول جزاكم الله خيرا احسنتما وعلمتماني ما لم اكن اعلم. احسنتما وعلمتماني ما لم اكن اعلم. انا في خلطه بنصيحه. تخيل لو طفل زي ده قال له انت لا تحسن الوضوء والوضوء كيفيته كذا، هيشوف فورا. حتى نتعلم ادب النصيحه. اذا النصيحه مطلوبه ومطلوبه لكل احد ومطلوبه بادابها وقواعدها المشروعه. إذا جاءت هذه العبارة على ألسنة كل الأنبياء بلا استثناء بلا استثناء. الدين نصيحة، وأنا لكم نصح مني وأنصح لكم ونصحت لكم بكل الصيغة وردت، حتى يكون هذا منهج لحياتنا وطريق لأمتنا، به ترتقي وبه تسمو. أختفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.